أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من أن آية النافر عليكم السلام بمعزل عما نحن بصدده، وأنها لا تدل على حجية خبر الواحد إذا كان المنذر شخصا واحدا، معللا ذلك بأن دلالة هذه الآية مأوفة بعدة إشكالات. تقدم الكلام في إشكالين من تلك الإشكالات، بلغ الكلام بنا إلى الإشكال الثالث، وقد أطال الشيخ رحمه الله في عرض وبيان هذا الإشكال الثالث، ولكن محصله وملخصه يرجع إلى أن لو سلمنا أن لآية النافر إطلاقا وبظهورها الإطلاقي تدل على أن الحذر واجب مطلقا، أن الحذر عند إنذار المنذرين واجب مطلقا، سواء كان الإنذار علميا أم كان غير علميا. وبالتالي فالآية تنفعنا فيما نحن بصدده عليكم السلام، وبالتالي فالآية تنفعنا فيما نحن فيه بعد أن كانت شاملة للإنذار غير العلمي. سلمنا ذلك، ولكن مع ذلك الآية أجنبية عما نحن فيه، ولا تدل على حجية خبر الواحد بما هو خبر. هذا التقييد مهم. الآن بيان المطلب كله على هذا، يعني آية النفر لا تدل على حجية الخبر بما هو خبر، أما بما هو وعظ، بما هو إرشاد لا تدل، كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فالشيخ رحمه الله في هذا الإشكال الثالث يأتي نقطة يسلم: سلمنا أن للآية إطلاقا وبظهورها الإطلاقي تدل على أن الحذر عند الإنذار واجب مطلقة، سواء كان الإنذار علميا أم كان غير علميا. فهذا التنزل من الإشكال الثاني اللي هو متنزل تنزل. هنا في الإشكال الثاني حصر الأمر، قال بأن الآية تدل على الإنذار العلمي ولا ربط لها بالإنذار غير العلمي. أما الآن في الإشكال الثالث يتنزل جدلا ويسلم بأن للآية إطلاقا، وبظهورها الإطلاق تدل على أن الحذر عند الإنذار واجب مطلقا، ولكن مع ذلك الآية أجنبية عما نحن فيه ولا تدل على حجية الخبر بما هو خبر. بيان المطلب، يعني خلنا نلاحظ الآية ترتبط بأي مقام، وذاك المقام هل هو ما نحن فيه أم لا؟ يتضح أن ذلك المقام اللي راح ترتبط الآية به ليس هو من محل بحثنا في شيء. بيان المطلب أنه هناك عندنا أبواب ثلاثة، عليكم السلام، فرق بينها. الباب الأول باب الإخبار والاستخبار، وهذا شأن الراوي بما هو راو. فإن الراوي وظيفته إخبار ونقل ألفاظ المعصومين عليهم السلام للآخرين، والمخاطب أيضا وظيفته المخاطب بمن؟ بهذه الرواية، بهذا الخبر، بهذا الإخبار. والمخاطب وظيفته تصديق المخبر الثقة أو العدل، يعني المخبر اللي أخبر هذا المخاطب إذا كان عدلا أو كان ثقة فيجب بمقتضى صدق العادل، يجب على من المخاطب أن يصدقه. والمخاطب وظيفته تصديق المخبر العدل أو الثقة في إخباره، هذا باب. الباب الثاني باب الوعظ والاتعاظ، وهذا شأن الوعاظ، أو فقل شأن الراوي بما هو واعظ. وفي مقام الوعظ، باب الوعظ والاتعاظ شأن الراوي، لكن الراوي بما هو مو بما هو راو. هذه الاعتبارات وهذه اللحاظات لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار حتى يصير فرق بين هذه الأبواب. هذا شأن الراوي بما هو واعظ، وفي مقام الوعظ، مو في مقام الإخبار، مو في مقام الرواية، مو في مقام حكاية ألفاظ المعصوم عليه السلام كما في الباب الأول. لا، راو بما هو واعظ وفي مقام الوعظ. فإن الواعظ في مقام الوعظ يعظ الناس بالنسبة لمن؟ بالنسبة لما يعلمون به ولكنهم لا يعملون به. الوعظ عادة هيك يصير، يعني في مقام الوعظ، يعني في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعظ الناس بالنسبة لما يعلمون به ولكنهم لا يعملون به، فيعظهم ويحذرهم. أريد أن تضع في ذهنك الشريف خط تحت ويحذرهم، إذا أكو تحذير وين في مقام الوعظ في الباب الثاني، أما في الباب الأول ما سمعنا لا كلمة الحذر ولا سمعنا كلمة الإنذار، اللي كلمة الإنذار اللي راح نسمعها في الباب الثالث إن شاء الله. هاي إن غرض بي عن شيخ الأعظم إلى غرض بذلك يبين لنا أن الآية ترتبط بيا مقام، هل ترتبط بمقام الإخبار، بمقام الرواية، بمقام الحكاية عن ألفاظ المعصوم عليه السلام حتى تدل على حجية خبر الواحد؟ ويحذرهم عن ماذا؟ عن ترك الواجب وفعل الحرام. والمتعظ وظيفته، ذاك كان وظيفة الواعظ، والمتعظ وظيفته التحذر والتخوف. هذا بالنسبة للباب الثاني. الباب الثالث باب الإرشاد والاسترشاد، وهذا شأن الفقيه المجتهد المرشد، شأن الفقيه المرشد بالنسبة لعوام الناس ومقلديه ومسترشديه، فإن المجتهد أو المرشد في مقام الإرشاد وظيفته عليكم السلام، وظيفته إرشاد الجاهل المقلد المسترشد نحو وظيفته، نحو وظيفته التي لا يعلم بها عليكم السلام. الإرشاد غير الوعظ، الوعظ قلنا بالنسبة لمن؟ لما يعلمون به ولكنهم شنو؟ لا يعملون به. أما في الإرشاد لا، هو ما يعرف وظيفته، مقلد ما يدري وظيفته شنو، فعليك أيها المجتهد أن شنو؟ أن ترشده. هذا المسترشد جاي يسترشدك أيها المرشد، ما يعرف أنه شفعا شلون السعي شلون كذا، فأنت بما أنك مرشد في القافلة يأتي ماذا؟ يأتي أمامك، فعليك أن شنو؟ ترشده نحو وظيفته التي لا يعلم بها ولا يعلم المقلد، يعني المسترشد، ولا يعلم هل أن هذا الفعل واجب أو حرام مثلا، فيرشده وبهذه الوسيلة ينذره. إذن وين سمعنا كلمة الإنذار في هذا الباب؟ سمعنا قبل قليل كلمة الحذر في الباب الثاني، أما في الباب الأول ما سمعنا لا كلمة الحذر ولا كلمة الإنذار. وبهذه الوسيلة ينذره قائلا له، ينذره قائلا له مثلا: أيها المستفتي اعلم أن الفعل هذا واجب فإياك أن تتركه عليكم السلام، وإلا لو تركته لكنت مستحقا للعقوبة، أو هذا الفعل حرام فإياك أن ترتكبه وإلا لكنت مستحقا للعقوبة. والمقلد والمسترشد وظيفته قبول هذه الفتية وترتيب الأثر عليها، لازم يقبل هذه الفتوى، يكون يرتب الأثر عليه باعتباره مقلد لذلك المقلد، باعتباره مسترشد لذلك المرشد، هو انت لما لم تطمئن الى هذا المقلد، لم تطمئن الى هذا المرشد، لا لما اتيته ولما استفتيته، اليس كذلك؟ فاذا استفتيته وطاق الفتوى عليك قبول الفتوى وترتيب الاثر عليه. اذن هذه ابواب ثلاثه، باب الروايه يعني باب الاخبار والاستخبار، باب الوعظ والاتعاظ، باب الإرشاد والاسترشاد. وعليه، خل ندخل في الإشكال، وعليه فالآية الشريفة إن كانت قد عبرت، إن كانت قد عبرت بتعبيري فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لي يخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يقبلون أو لعلهم يستخبرون أو لعلهم يصدقون أو نحو هذه التعابير. لو كانت الآية معبرة بهذه التعابير، ليخبر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يقبلون أو لعلهم يستخبرون أو لعلهم يصدقون، إن كانت الآية الشريفة عبرت بهذه التعابير لكان الحق معكم. الشيخ الأعظم يقول لكان الحق معكم ولا أمكنكم أن تتمسكوا بإطلاق الآية. ليش قال بإطلاق الآية؟ لأن هو سلم. إشكال الثالث شلون بدأ؟ من بدأ؟ بدأ أننا سلمنا أن للآية إطلاقا، فيقول أن الآية الشريفة إن كانت قد عبرت بهاي التعابير لكان الحق معكم ولأمكنكم أن تتمسكوا بإطلاق الآية لإثبات حجية خبر الواحد. وعندها فكانت الآية تنفعنا لأنها واردة في مقام الباب الأول، في مقام الإخبار والاستخبار، لأنها راجعة لمن؟ لباب الرواية والحكاية والإخبار. إذا كانت آية النفر هيك معبرة، بل لكان الحق معكم ولأمكنكم أنتم أن تتمسكوا بإطلاق الآية وتثبتوا حجية خبر الواحد، إيه لأنها راجعة لمن؟ إلى باب الإخبار والاستخبار، بعد راجعة إلى مقام الرواية والحكاية والإخبار. أكثر من هذا بعد شريدا، إلا أن الآية الشريفة لم تعبر بتلك التعابير، بل قالت لينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. فلولا نفر نقاط لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. كلمة انذار وكلمة الحذر، ذن الكلمتين وين وجدناها؟ سمعناها في باب الإخبار والاستخبار، لو سمعناها في باب الوعظ وفي باب الإرشاد. أرجو أن يكون هذه المقدمة الخارج مهمة، ولا هو الفهم الإشكال مبني على ذاك. فالآية عبرت لينذروا قومهم خط، لعلهم يحذرون خط، والإنذار أخص من الإخبار، والإنذار أخص من الإخبار. كيف؟ وذلك لأن الإنذار في مقابل التبشير، والتبشير بمعنى الإبلاغ عن حقيقة مقرونا بالبشارة. إذا أبلغت أحدا عن حقيقة ما وكان هذا إبلاغك مقرونا بالبشارة هذا يسموه تبشير. بينما الإنذار اللي هو في مقابلة، بينما الإنذار يعني الإبلاغ مع التخويف، بحيث أن التخويف مأخوذ ومعتبر فيه، أي في الإنذار. إنذار إذا كان معناته أكو تخويف، أكو إبلاغ مع مقرونا بمن؟ بتخويف. وفي المقابل لعلهم يحذرون قالت مو، وفي المقابل الحذر ماذا يعني؟ الحذر يعني التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف. التخوف يعني شلون الفعل والانفعال، اكو انذار واكو حذر. انذار ابلاغ مع التخويف، الحذر شنو؟ التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف. وهذا المعنى الانذار شنو كان معناه؟ الحذر شنو كان معناه؟ وهذا المعنى لهو مختص بالوعاظ والمسترشدين، وهذا المعنى لهو مختص بالوعاظ. ليش؟ حيث أن الواعظ في مقام الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينذر ماذا؟ ينذر الناس، يحذر الناس، ولهو مختص بالمرشدين. كيف؟ حيث أن المرشد في مقام الإرشاد ينذر الجاهل، ينذر المستفتي قائلا له، قبل شوي ذكرنا قائلا له: أيها المستفتي اعلم بأن هذا الفعل واجب حذارا أن تتركه، وإلا لكنت مستحقا للعقوبة. إذن هذا المعنى لهو مختص بالوعاظ والمرشدين، ولا ربط له بباب الرواية والحكاية والإخبار، أو فقل ولا ربط له بباب الراوي بما هو راو، مو بما هو واعظ ولا بما هو مرشد. تتنبه إلى هذه اللحظات. أو فقل ولا ربط له بباب الراوي بما هو راو. هيش هذا المعنى، معنى الإنذار اللي هو الإبلاغ مع التخويف، معنى الحذر اللي هو التخوف. هذا ليش ما إلى ربط بباب الرواية؟ ليش ما إلى ربط بباب الراوي بما هو راوي؟ وذلك لأن الراوي كزرارة مثلا بالنسبة للمخاطب، يعني اللي المروي له، بالنسبة للمخاطب كالشيخ الطوسي مثلا، الراوي كزرارة مثلا بالنسبة للشيخ الطوسي مثلا لا يعد منذرا. يعني زرارة من يروي للشيخ الطوسي هذا ما جاي ينذر الشيخ الطوسي، ما جاي يبلغه مع التخويف، لا يعد منذرا. نعم يلعب دوره الرواية والحكاية المن لألفاظ المعصوم عليه السلام. يعني زرارة من يجي يروي المن للشيخ الطوسي مو ينذره مو يخوفه دعوة، إنما يحكي له ألفاظ منه، يحكي له ألفاظ المعصوم عليه السلام، وأن الإمام الصادق هكذا قال لي وهكذا سمعته قال. لا يعد منذرا. نعم يلعب دور الرواية والحكاية علما لألفاظ المعصوم عليه السلام. وعندها فالشيخ الطوسي هذا اللي روي إليه خنشوفه، وعندها فالشيخ الطوسي بعد تصديق زرارة، ليش قلنا بعد تصديق؟ لأنه رواية، والرواية قلنا هناك في الباب الأول، مو قلنا والمخاطب بالنسبة لذلك الراوي شنو وظيفته، شنو وظيفته؟ تصديق المخبر العدل أو الثقة. وزرارة عدل لو مو عدل؟ عدل، لابد أن يصدقه. ها وعندها فالشيخ الطوسي بعد تصديق زرارة، بعد تصديق زرارة أي حكم استنبطه هو من الحديث من الرواية كان ذلك الحكم المستنبط حجة في حقه، حجة في حقه فقط، حجة في حقه وحق مقلدين فقط. فإن كان حكما إلزاميا، هذا الحكم المستنبط اللي استنبطه الشيخ الطوسي بفهمه مين من هذه الرواية، إن كان حكما إلزاميا كان ذلك واجب الاتباع، كان ذلك واجب الاتباع ويتعين عليه الحذر كله يترك بعد. وأما إن لم يكن إلزاميا، ذاك الحكم إن لم يكن إلزاميا فلا معنى للحذر، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لي ولا بالنسبة لمقلدي. ما له بعد منشأ للحذر هنا، ما يبقى شيء للحذر. إذن آية النفر لا ترتبط بمن؟ لا ترتبط بباب الإخبار والرواية والحكاية لألفاظ المعصومين عليهم السلام، حتى تنفعنا فيما نحن فيه لإثبات حجية خبر المنذر الواحد، حجية خبر الواحد المنذر. وإنما ترتبط وتدل على وجوب الإنذار والحذر، وهذا ما نجده في الوعاظ والمرشدين، أو فقل وهذا ما نجده في بابي الوعظ والإرشاد، فالآية أجنبية عما نحن بصدده. هذا هو ملخص الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه الله بطوله. قال رحمه الله ثم الفرق، هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني. وفي الدرس السابق لما قررنا الإشكال الثاني في بدايته أشرت إلى الفرق بين الإشكال الثاني والإشكال الأول. قال ثم الفرق بين هذا الإيراد يعني الثاني وسابقه يعني الأول، شنو الفرق؟ أن هذا الإيراد الثاني كان مبنيا على ماذا؟ مبني على أن الآية ناطقة بمن؟ إذا أريد أن نلخص، ناطقة باعتبار العلم، باشتراط العلم، يعني لابد أن يكون إنذار علميا، بينما الإرادة السابق شنو كان؟ ساكت. ساكت من حيث ماذا؟ من حيث الإطلاق والتقييد. قال أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم، اختصاص بمن؟ بالحذر عن الأمور الواقعية. وقلنا الموضوع قضيتنا شنو؟ الأحكام الواقعية. المستلزم ذلك الحذر، الحذر عن الأمور الواقعية يستلزم ماذا؟ المستلزم لعدم وجوبه إلا بعد إحراز الموضوع. زين، والموضوع قلنا شلون يحرز؟ بما إذا تيقنا، بما إذا علمنا. قال المستلزم لعدم وجوب الحذر إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي، يعني إلا بعد حصول العلم اليقين، وأن يكون الإنذار علميا، يعني يكون الإنذار مما يورث اليقين، يورث العلم للمنذر. لذلك شنو؟ يرتب الأثر، يعني يجب عليه الحذر، يجب عليه العمل. إذن هذا الإيراد الثاني كان مبني على اعتبار العلم، على اشتراط أن يكون إنذار علميا، بينما الإيراد الأول قال وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو واجبا بمن؟ بشرط حصول العلم. كون الحذر مطلوب، الإيراد الأول هذا كان مو الإشكال الأول كان ماذا معنى أن الحذر مطلوب؟ زين، هذا مطلوب، يا ترى بيا مستوى مطلوب، هل أنه واجب مطلقا حتى وإن كان إنذار غير علمي أم لا؟ أم أن الحذر واجب إذا كان إنذار علميا؟ الآية قلنا شنو؟ ساكتة من هذه الناحية، من ناحية الإطلاق أو التقييد. فالإيراد الأول مبني على سكوت الآية، بينما الإيراد الثاني لا، مبني على اشتراط العلم. الإشكال الثالث هذا اللي قررناه الآن، قال لو سلمنا، يبدأ من الشيخ رحمه الله تسليم، يعني يتنزل عن منه عما ذكره في الإشكال الثاني، يقول لو سلمنا أن للآية إطلاقا مين، وبظهور الإطلاق يدل على شنو؟ يدل على أن الحذر واجب مطلقا، كان إنذار علمي أم لم يكن علميا، وأرفع إيدي عن الإشكال الثاني. قال سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، لكن مع ذلك آية النفر أجنبية عما نحن فيه. بلي جيد، وجوب الحذر، نعم وجوب الحذر، وجوب الإنذار، وهذا وجوب الإنذار مستتبع لوجوب الحذر ومطلقة ولو لم يفد العلم، بس وين؟ بابي الوعظ والإرشاد، مو باب الرواية والإخبار فيما نحن فيه. هذا ملخص الإشكالي. قال لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، هذا التقييد سعرفته إن شاء الله، من حيث أنه خبر لا، أما الراوي بما هو واعظ إيه، الراوي بما هو مرشد بلي، الآية تدل على حجيته، تدل على وجوب الحذر، تدل على وجوب الحذر وين؟ في الراوي بما هو واعظ، في الراوي بما هو مرشد. أما هو شو يقول الشيخ؟ يقول لا تدل على وجوب العمل بالراوي من حيث أنه راو اصطلاحي، هذا ما تدل عليه، اللي هو محل بحثنا. ليش؟ قال لأن الإنذار، هذا لأن الإنذار من إجا؟ إجا من هذا اللي وضحت لكم من الخارجي، أن الآية الشريفة لو كانت قد عبرت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليخبر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يقبلون أو لعلهم يستخبرون أو لعلهم يصدقون أو نحو هذه التعابير، لكان الحق معكم ولا أمكنكم أن تتمسكوا بإطلاق الآية على شنو؟ على إثبات حجية الخبر الواحد، إلا أن الآيتين لم تعبر بتلك التعابير، بل قالت لينذروا قومهم لعلهم يرجعون، لعلهم يحذرون. إذن عبرت بالإنذار والحذر. هذا المعنى يقول وين نشوفه؟ قال لأن الإنذار اللي عبرت الآية به، بعد قد شوي يروح ينتقد الحذر، بعد شوي راح ينتقد الحذر أيضا، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ في الإنذار لو ما مأخوذ بلي. يعني شو الإنشاء؟ يعني أنت بإنذارك تنشئ التخويف، أما قبل لا، ما كنت تخويفا، بإنذارك أنشأت التخويف. فإذا إنشاء التخويف مأخوذ ومعتبر في الإنذار. ليش؟ لأنه هو في مقابل التبشير، لأنه في مقابل التبشير. زين، شاو الحذر الذي عبرت به الآية؟ مو قلنا هيك الآية عبرت بالإنذار والحذر؟ قال لأن الإنذار اللي عبرت به الآية معناه هذا. زين، الحذر شنو معناه؟ قال والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف، يا تخوف الداعي، الداعي وصف للتخوف، صف للتخوف مو صف للتخويف، التخوف الداعي إلى العمل بمقتضى ذلك التخويف فعلا. إيه؟ لما يصير إبلاغ مع تخويف، المقابل ماذا راح؟ راح يتحذر، راح يتخوف، راح يعمل، راح يعمل فعلا بمقتضى التخويف، أي بمقتضى الإنذار. ومن المعلوم أن هذا المعنى أين نجده؟ هذا اللي وضحنا لكم من الخارج. ومن المعلوم أن الإبلاغ مع التخويف لا يجب إلا على الألف الوعاظ فرع باء ورا سطر، أو على المرشدين نسخة، أو على المرشدين أكو نسخة، لا وعلى المرشدين. يعني هذا المعنى وين نجده؟ في بابي الوعظ والإرشاد. قال لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في مقام الإيعاظ على الأمور التي يعلم فرق الوعظ عن الإرشاد. عرفته قبل شوية، هناك يعلم بس ما يعمل، هنا لا ما يعمل، ما يعلم أصلا بالوظيفة مالته، المقلد ما يدري بوظيفته شنو، واجب لو مو واجب. قال الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، ولكن لا يعملون بها، ولكن لا يعملون بها، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة وما شاكل ذلك. بعد ثم ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يجب إلا على الوعاظ، ولا يجب إلا على المرشدين في مقام إرشاد الجهال، يا جهال الذين يقلدون هذا المرشد، الذين يقلدون هذا المجتهد. فالتخوف لا يجب، التخوف يعني الحذر، فالتخوف لا يجب إلا على منه المتعب أو على المسترشد، مو على المخاطب اللي يجب عليه شنو؟ تصديق المخبر، ماكو هنا أنا. مو مقام إخبار، مقام تخويف، مقام تخوف، ما له ربط بمن بباب الحكاية والرواية. ومن المعلوم أن باب الرواية، أن باب الحكاية، أن باب الإخبار اللي يقول عنه ومن المعلوم أن تصديق الحاكي، يعني الشيخ الطوسي يصدق زرار الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام، يقول هذا خارج عن كلا الأمرين، لا هو وعظ ولا إرشاد، لا اتعاظ ولا استرشاد. فإذا فلنذكر النتيجة، نذكر الحصيلة، فإذا آية النفر إنما تدل على وجوب الإنذار والحذر ولا تدل على وجوب التصديق والحكاية اللي هو محل الكلام، إنما تدل على وجوب الإنذار والحذر الذي هو ليس محل الكلام، ولا تدل على وجوب التصديق والحكاية الذي هو محل الكلام. إذن الآية أجنبية عما نحن فيه، ومو أجنبية، أجنبية. وتوضيح ذلك بعد يجي يعيد نفس المطلب بصياغة أخرى، هذا اللي قلنا الإشكال في عرضه قد أطال الشيخ رحمه الله. يقول توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء، على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر، بسبب ماذا؟ بسبب اجتهاده. وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن منه؟ عن الحجة عليه السلام، يعني المعصوم. فالأول إذا كان إنذار وتخويف على وجه إفتاء، فالأول كأن يقول مثلا محمد بن مسلم راوي شي يقول: يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير فإن شربه يوجب المؤاخذة. زين، فهذا ليس بنقل الخبر، هذا ليس بنقل الخبر، بل ماذا؟ بل مجرد وعظ وإرشاد، ما جاي ينقل، ما جاي يقول أن المعصوم روى لي كذا، سمعت المعصوم قال كذا، لا، وإنما هو في مقام الوعظ والإرشاد. فهو راوي، لا راوي نعم، لكن راوي مو بما هو راوٍ، لا، بما هو واعظ، بما هو مرشد. والثاني اللي ينذر ويخوف بلفظ الخبر، والثاني كأن يقول في مقام التخويف: قال الإمام عليه السلام: من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. هنا هذا إخبار من جهة، ليش؟ لأنه قال إيش؟ قال الإمام عليه السلام، جاي يخبر عن ويحكينا لفظ المعصوم. وإنذار ووعظ وإرشاد من جهة أخرى، ليش؟ لأنه في مقام التخويف، لأنه هذا الكلام قاله في مقام التخويف، قال: من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، إذ يخوف المسترشد، إذ يخوف المتعظ. أما الإنذار على الوجه الأول ذاك اللي قلنا ليس بنقل الخبر، أما الإنذار على الوجه الأول قال: فلا يجب الحذر عقيبه إلا على منه، إلا على بس المتعظين، بس المسترشدين، يعني إلا على المقلدين لهذا المفتي، لا على المجتهد الآخر. المجتهد الآخر ما له علاقة، هذا فقط المقلدين لهذا المفتي عليهم ماذا؟ أن يكونوا في حذر. وأما الثاني الإنذار على الوجه الثاني قال: فلو جهتان، مو قلنا من جهة هو إخبار ومن جهة إنذار، قال: فلو جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة حكاية، حكاية قول المعصوم، جهة حكاية قول من الإمام عليه السلام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، ذات جهة تخويف وإعاد، يقول عنا الشيخ رحمه الله ترجع إلى الاجتهاد في معنى الإخبار، في معنى الحكاية. هذا الاجتهاد في معنى الحكاية كان سابقا في الزمان السابق، كان رائجا، كان متعارفا. وأوضح مصداقا على ذلك علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليه، كان يفتي بمن؟ كان يفتي بعين الرواية، بألفاظ الرواية. يعني يجي واحد يسأل ذلك الفقيه أنه إذا أنا شكيت بين الاثنين والثلاث ماذا أفعل؟
رأسه. قال الإمام الصادق، هذا اللي قال عنه، قال الإمام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، مو رأسه شي يقول. قال الإمام الصادق إذا شككت بين الاثنتين والثلاث فابني. فكان يفتي بمن؟ بلفظ الرواية، بعين الرواية. هذا يسموه اجتهاد. ليش اجتهاد؟ لأنه اتهم، افتهم أن حكم هذه المسألة هاي الرواية مو ذيك. ايش معنى قال هذه الرواية ما قال رواية أخرى؟ لأنه هو اجتهاد افتاء، بس اجتهاد في شنو؟ في معنى الحكاية، يعني في معنى الرواية، في معنى الإخبار، حيث كان يفتي بعين الرواية، بعين ألفاظ الرواية. قال فهي ليست حجة إلا على منه، إلا على من هو مقلد له بس، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويف مجتهده لا على المجتهد الآخر إجماعا. وأما الجهة الثانية اللي هي جهة نقل ألفاظ المعصوم، فهي التي تنفى المجتهد الآخر الذي يسمع منه. يعني الشيخ الطوسي من ينقل الرواية يعني يحكم، يعني يحكمها بس عليا، لو لا الفقيه اللي يجي وراء الشيخ الطوسي هم من حقه إذا سمع ذيك الرواية هم من حقه أن شنو؟ أن ينظر فيها، مو أن ينظر فيها، يتأمل فيها، يستنبط منها حكم شرعي. فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه، يعني يسمع من المنذر هذه الحكاية. لكن وظيفة ذلك المجتهد الآخر شنو وظيفته؟ مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن المعصوم عليه السلام، هذا المقدار وظيفته، وليس وظيفته الحذر والإرشاد بمن؟ بإنذار الراوي وإرشاد الراوي. يعني الفقيه الآخر من سمع هذه الرواية مين؟ من الشيخ الطوسي، لا يجب عليه الحذر، مو من وظيفته أن يتخوف، ذاك مو منذر إله، ما جاي يخوفه، لا، وإنما عليه فقط أن يصدق صدور هذا الكلام مين؟ من المعصوم عليه السلام، هذا المقدار. صار واضح؟ فإذا باب، إذا آية النفر اللي هي عبرت عن الإنذار وعبرت عن الحذر، هذا من المعاني لا نجدها إلا وين؟ في بابي الوعظ والإرشاد، ولا رب لها بباب الرواية، ولا رب له بمن؟ بباب الراوي، بما هو راو، لأنه ليس منذرا، حتى يجب على ذاك الفقيه الآخر شنو؟ التحذر، التخوف. قال وأما أن مدلول ذاك الكلام متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف أو الموجب للكراهة، قال فهذا شيء آخر، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. ذاك الفهم حجة بالنسبة إليه ومقلديه فقط، لا بالنسبة لمن؟ إلى هذا المجتهد الآخر. فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين الآية مختصة بمن؟ هذا اللي وضحناه لكم أكثر من مرة، مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية، وهو المقلد له، للإجماع على أن هذا المقلد على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. المجتهد الآخر لا يجب عليه أن يتخوف عند إنذار مجتهد آخر، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها المنذر عن المعصوم عليه السلام أم لا، هذا المقدار. والآية لا تدل على وجوب ذلك على منه؟ ما تدل على وجوبه؟ على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. فالآية لا علاقة لها بباب الرواية والحكاية والإخبار في شيء، إنما ترتبط ببابي الوعظ والإرشاد. ثم في آخر إشكال قال فالحق،
يأتي الكلام إن شاء الله.